يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي سيتولى الإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم. وهذه أولى الرسائل وردت من السائل مصطفى محمد أمين، جمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية. في سؤاله الأول يقول: هل تجوز الصلاة على ورق الجرائد علما أنه قد يكون مكتوبا بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب على هذا السؤال هو أنه لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهذا الأمر المهم هو اختلاف الناس في تعظيم ما يكون له صلة بالله جل وعلا. وهذا التعظيم الذي يصدر منهم أساس اختلافه هو اختلاف ما وقع أو ما وقر في قلوبهم من الإيمان بالله جل وعلا. فأعظم الناس إيمانا بالله جل وعلا أعظمهم احترام وتوقير لله جل وعلا ولشرعه. وقد بين الله هذا الأصل في القرآن في قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشخص الذي يستهين بالجرائد، يدوسها مثلا بقدمه أو يصلي عليها أو أنه يهينها في وجوه سوى ما ذكر، فلا شك أن هذا دليل على ضعف إيمانه، لأن الجرائد تكون فيها آيات قرآنية ويكون فيها أحاديث نبوية، ولا ينبغي للإنسان أن يستخدمها على يعني مما يكون فيه إهانة، بل يجب عليه احترامها ورفعها في مكان خاص. وإذا لم يكن في حاجة لها فإنه يحرقها. وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: خالي وخالتي أخواني من الأم والأب، وقد رضعت أنا وخالي من ثدي واحد من ثدي جدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالتي أم لا؟
الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى يكمل 5. فإن كنت رضعت هذا العدد من الرضاع وكان في الحولين فإنك أخ لخالتك، وخال لبناتها أو لأولادها، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وبنات الأخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات أو كان بعد الحولين فلا مانع من أن تتزوج بمن تريد من بناتها عملا بالأصل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: عندنا عادة منتشرة بين الفلاحين والعاملين أنه عندما يجرح أحد منهم فينزف منه الدم يقول له الآخر: اشرب الدم الذي يخرج من هذا الجرح حتى يجف الجرح، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أصيب الإنسان بجرح فإنه يذهب إلى أقرب مستشفى أو أقرب مستوصف من أجل عمل الوسائل الطبية لإيقاف هذا الدم. أما معالجة الجرح بشرب الدم فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق.
هذه السائلة فاطمة من بيشة بعثت بسؤال تقول فيه: إنها تناولت حقنة من المستشفى لغرض منع إتيان العادة الشهرية، ولكن الذي حدث أن هذه الحقنة أصابتها بعكس ما كانت تريد، فقد استمرت معها العادة 3 أشهر بما فيها شهر رمضان، لذلك لم تصمه إلا قضاء، وكذلك امتنعت عن الصلاة، فتسأل: ما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل عليها قضاء أم لا؟
الجواب: بعض النساء يسرفن باستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل أو لمنع الحمل، والأغراض التي من أجلها تستخدم هذه الحبوب مختلفة، وينشأ عن ذلك أضرار، منها حصول جريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة، وقد تطول المدة، فبعض النساء حصل معها جريان الدم أكثر من 3 سنوات بسبب استعمال الحبوب، ويحصل أيضا ارتفاع في ضغط الدم ويحصل دوخة للمرأة إلى غير ذلك من الأضرار، فأنا أنصح السائلة والأخوات المستمعات بعدم استعمال الحبوب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وفي حالة دعاء الضرورة إلى ذلك لابد من استشارة طبيب مختص في هذا الأمر. أما ما يتعلق بما ذكرته السائلة من أنها قضت رمضان وتسأل هل تقضي الصلاة، فأنا أحب أن أنبهها إلى قاعدة في هذا الموضوع وأطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة. فهذه القاعدة هي أن المرأة تنظر إلى وقت عادتها من الشهر وتنظر إلى العدد، فعلى سبيل المثال إذا كانت تجلس في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تجلس مثلا 5 أيام أو 6 أيام، هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب، هذه هي عادتها في قبل استعمال الحبوب. وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة هي أنها تجلس من كل شهر في وقت العادة وفي عددها، فلا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام، وبعدما تنتهي مدة العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة العادة هذا ليس بحيض وإنما هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يكون مانعا من الصلاة ولا يكون مانعا من الصيام. وعلى هذا الأساس فهذه المرأة ترجع إلى ماضيها وتنظر في أيام عادتها لا تقضي الصلوات التي تركتها في أيام العادة، أما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة فإنها لا بد من قضائها. أما قضاؤها لشهر رمضان فعلى كل حال هي جزاها الله خيرا وقد وفقت لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عيد محمد الرميح من حائل يقول: في أيام رمضان كنت إذا تسحرت فمن وقت السحور إلى ضحى اليوم التالي تقريبا يخرج مني الماء من المعدة إلى الفم ومعه بعض المأكولات، ثم أسترجعه ثانية إلى المعدة بعد أن يصل إلى الفم، وقد استمر هذا العمل معي في معظم أيام رمضان، فهل مثل هذا يؤثر على صحة صيامي بمعنى أن علي القضاء أم لا؟
الجواب: إذا كنت ترجعه بعد وجوده في فمك، إذا كنت ترجعه إلى المعدة باختيارك فعليك القضاء، وإذا كنت لا ترجعه باختيارك بل هو يرجع قهرا عليك فليس عليك القضاء، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
هذا السائل سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة ولي منها 5 أطفال، ولكن للأسف زوجتي لا تطيق أمي ودائما في خلاف معها، وكذلك والدتي تبادلها نفس الشعور، وحاولت كثيرا الإصلاح فلم أستطع، مع أنني الابن الوحيد والمسؤول عنها، وأبي متزوج من امرأة أخرى لمرض أمي وكبر سنها، فمن المفروض علي أن أرعاها وأبر بها في مثل هذا السن، ولكن ماذا أفعل حيث أنهما لا يستقران معا في منزل واحد، وقد فكرت في تطليق زوجتي من أجل إرضاء أمي، ولكن لخوفي على ضياع مستقبل الأطفال فإني أتردد في الإقدام على ذلك، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي أنصحك به هو أنك ترعى حقوق أمك وتقوم ببرها والإحسان إليها وعدم إيذائها ولو بالكلام، لا منك ولا من زوجتك، لأنك لا تدري متى تفارق الحياة، ولا تدري هل تفارقها أنت قبل أمك أو أن أمك تفارق الحياة قبلك. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد رعتك وأنت في حاجة إليها، وهي الآن في حاجة إلى رعايتك، فعليك أن تتحمل ما يأتيك منها من أذى، وينبغي ألا يصدر منك أذى عليها لا بالقول ولا بالفعل. وبجانب هذا ينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، هذا من جهة أمك. وأما من جهة زوجتك وأولادك، فأنا أنصحك أيضا بالإبقاء على زوجتك وعلى أولادك، لأنك إن طلقت زوجتك فلا بد أن تتزوج، وإذا تزوجت فلا تدري هل تلتئم الزوجة الثانية مع أمك ومع أولادك أو لا تلتئم. فزوجتك موافقة لك وموافقة لأولادك، وغاية ما في الأمر أنه يحصل بينها وبين أمك شيء من الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، فعليك أن تنصحها بأن تتحمل ما يصدر من أمك، وأن تكرمها أيضا بما تراه مناسبا مما يجعلها تكرم أمك من جهة، وتتحمل ما يأتيها من أذى من جهة أخرى، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الأسرة بكاملها وعدم حصول تفككها. لأنك لو طلقت المرأة هي ستتزوج وأولادك سيذهبون عنك، لأنهم قد لا يلتئمون مع زوجتك الأخرى، وسيذهبون عن أمهم لأنهم لن يلتئموا مع الزوج الذي تأخذه، وبهذا يتشردون. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنني أنصحك ببقائك على ما أنت عليه، ولكن ينبغي أن ترعى حقوق أمك بقدر ما تستطيع، وأن توصي زوجتك برعاية حقوق أمك، وأن تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في إكرام أمك لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يحصل منه من انتفاء المفاسد، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بقي للأخ السائل سين ميم عين بالجمهورية العربية اليمنية سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده إن شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة مصطفى محمد أمين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، والأخت فاطمة من بيشة، والأخ عيد محمد الرميح من حائل، والأخ سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في لقاء جديد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي سيتولى الإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم. وهذه أولى الرسائل وردت من السائل مصطفى محمد أمين، جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية. في سؤاله الأول يقول: هل تجوز الصلاة على ورق الجرائد، علمنا أنه قد يكون مكتوبا بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب على هذا السؤال هو أنه لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهذا الأمر المهم هو اختلاف الناس في تعظيم ما يكون له صلة بالله جل وعلا، وهذا التعظيم الذي يصدر منهم أساس اختلافه هو اختلاف ما وقع أو ما وقر في قلوبهم من الإيمان بالله جل وعلا. فأعظم الناس إيمانا بالله جل وعلا أعظمهم احترام وتوقير لله جل وعلا ولشرعه. وقد بين الله هذا الأصل في القرآن في قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشخص الذي يستهين بالجرائد، يدوسها مثلا بقدمه أو يصلي عليها أو أنه يهينها في وجوه سوى ما ذكر فلا شك أن هذا دليل على ضعف إيمانه، لأن الجرائد تكون فيها آيات قرآنية ويكون فيها أحاديث نبوية، ولا ينبغي للإنسان أن يستخدمها على يعني مما يكون فيه إهانة، بل يجب عليه احترامها ورفعها في مكان خاص، وإذا لم يكن في حاجة لها فإنه يحرقها. وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: خالي وخالتي أخوان من الأم والأب، وقد رضعت أنا وخالي من ثدي واحد من ثدي جدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالتي أم لا؟
الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا حتى يكمل 5. فإن كنت رضعت هذا العدد من الرضاع وكان في الحولين فإنك أخ لخالتك، وخال لبناتها أو لأولادها، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وبنات الأخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات أو كان بعد الحولين فلا مانع من أن تتزوج بمن تريد من بناتها، عملا بالأصل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: عندنا عادة منتشرة بين الفلاحين والعاملين أنه عندما يجرح أحد منهم فينزف منه الدم يقول له الآخر: اشرب الدم الذي يخرج من هذا الجرح حتى يجف الجرح، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أصيب الإنسان بجرح فإنه يذهب إلى أقرب مستشفى أو أقرب مستوصف من أجل عمل الوسائل الطبية لإيقاف هذا الدم. أما معالجة الجرح بشرب الدم فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق.
هذه السائلة فاطمة من بيشة بعثت بسؤال تقول فيه: إنها تناولت حقنة من المستشفى لغرض منع إتيان العادة الشهرية، ولكن الذي حدث أن هذه الحقنة أصابتها بعكس ما كانت تريد، فقد استمرت معها العادة 3 أشهر بما فيها شهر رمضان، لذلك لم تصمه إلا قضاء، وكذلك امتنعت عن الصلاة. فتسأل ما الحكم بالنسبة للصلاة، هل عليها قضاء أم لا؟
الجواب: بعض النساء يسرفن باستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل أو لمنع الحمل، والأغراض التي من أجلها تستخدم هذه الحبوب مختلفة، وينشأ عن ذلك أضرار، منها حصول جريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة، وقد تطول المدة، فبعض النساء حصل معها جريان الدم أكثر من 3 سنوات بسبب استعمال الحبوب، ويحصل أيضا ارتفاع في ضغط الدم، ويحصل دوخة للمرأة، إلى غير ذلك من الأضرار. فأنا أنصح السائلة والأخوات المستمعات بعدم استعمال الحبوب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وفي حالة دعاء الضرورة إلى ذلك لا بد من استشارة طبيب مختص في هذا الأمر. أما ما يتعلق بما ذكرته السائلة من أنها قضت رمضان وتسأل هل تقضي الصلاة، فأنا أحب أن أنبهها إلى قاعدة في هذا الموضوع، وأطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة. فهذه القاعدة هي أن المرأة تنظر إلى وقت عادتها من الشهر، وتنظر إلى العدد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت تجلس في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تجلس مثلا 5 أيام أو 6 أيام، هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب، هذه هي عادتها في قبل استعمال الحبوب. وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة هي أنها تجلس من كل شهر في وقت العادة وفي عددها، فلا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصيام. وبعدما تنتهي مدة العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة العادة هذا ليس بحيض، وإنما هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يكون مانعا من الصلاة ولا يكون مانعا من الصيام. وعلى هذا الأساس فهذه المرأة ترجع إلى ماضيها وتنظر في أيام عادتها، لا تقضي الصلوات التي تركتها في أيام العادة. أما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة فإنها لا بد من قضائها. أما قضاؤها لشهر رمضان فعلى كل حال هي جزاها الله خيرا وقد وفقت لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عيد محمد الرميح من حائل يقول: في أيام رمضان كنت إذا تسحرت فمن وقت السحور إلى ضحى اليوم التالي تقريبا يخرج مني الماء من المعدة إلى الفم ومعه بعض المأكولات، ثم أسترجعه ثانية إلى المعدة بعد أن يصل إلى الفم، وقد استمر هذا العمل معي في معظم أيام رمضان، فهل مثل هذا يؤثر على صحة صيامي، بمعنى أن علي القضاء أم لا؟
الجواب: إذا كنت ترجعه بعد وجوده في فمك، إذا كنت ترجعه إلى المعدة باختيارك فعليك القضاء، وإذا كنت لا ترجعه باختيارك بل هو يرجع قهرا عليك فليس عليك القضاء، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
هذا السائل سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية يقول: أنا رجل متزوج من امرأة ولي منها 5 أطفال، ولكن للأسف زوجتي لا تطيق أمي ودائما في خلاف معها، وكذلك والدتي تبادلها نفس الشعور، وحاولت كثيرا الإصلاح فلم أستطع، مع أنني الابن الوحيد والمسؤول عنها، وأبي متزوج من امرأة أخرى لمرض أمي وكبر سنها، فمن المفروض علي أن أرعاها وأبر بها في مثل هذا السن، ولكن ماذا أفعل حيث أنهما لا يستقران معا في منزل واحد، وقد فكرت في تطليق زوجتي من أجل إرضاء أمي، ولكن لخوفي على ضياع مستقبل الأطفال فإني أتردد في الإقدام على ذلك، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي أنصحك به هو أنك ترعى حقوق أمك وتقوم ببرها والإحسان إليها وعدم إيذائها ولو بالكلام، لا منك ولا من زوجتك، لأنك لا تدري متى تفارق الحياة، ولا تدري هل تفارقها أنت قبل أمك أو أن أمك تفارق الحياة قبلك. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد رعتك وأنت في حاجة إليها، وهي الآن في حاجة إلى رعايتك، فعليك أن تتحمل ما يأتيك منها من أذى، وينبغي ألا يصدر منك أذى عليها لا بالقول ولا بالفعل. وبجانب هذا ينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، هذا من جهة أمك. وأما من جهة زوجتك وأولادك فأنا أنصحك أيضا بالإبقاء على زوجتك وعلى أولادك، لأنك إن طلقت زوجتك فلا بد أن تتزوج، وإذا تزوجت فلا تدري هل تلتئم الزوجة الثانية مع أمك ومع أولادك أو لا تلتئم، فزوجتك موافقة لك وموافقة لأولادك، وغاية ما في الأمر أنه يحصل بينها وبين أمك شيء من الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، فعليك أن تنصحها بأن تتحمل ما يصدر من أمك، وأن تكرمها أيضا بما تراه مناسبا مما يجعلها تكرم أمك من جهة، وتتحمل ما يأتيها من أذى من جهة أخرى، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الأسرة بكاملها وعدم حصول تفككها، لأنك لو طلقت المرأة هي ستتزوج وأولادك سيذهبون عنك لأنهم قد لا يلتئمون مع زوجتك الأخرى، وسيذهبون عن أمهم لأنهم لن يلتئموا مع الزوج الذي تأخذه، وبهذا يتشردون. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنني أنصحك ببقائك على ما أنت عليه، ولكن ينبغي أن ترعى حقوق أمك بقدر ما تستطيع، وأن توصي زوجتك برعاية حقوق أمك، وأن تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في إكرام أمك لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يحصل منه من انتفاء المفاسد، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بقي للأخ السائل سين ميم عين بالجمهورية العربية اليمنية سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده إن شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة مصطفى محمد أمين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، والأخت فاطمة من بيشة، والأخ عيد محمد الرميح من حائل، والأخ سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.